أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم في أنه يشترط وجود مالية في العوض والمعوض، بمعنى أن البيع لابد أن يكون لما له مالية من المثمن والثمن. ورددنا على القول بأنه يتحقق بما لا مالية له، كبيع مثلا الحشرات أو شراء الخط للأب أو الجد الذي لا يرغب فيه العرف العقلائي. وقلنا إن ما له مالية قد يكون له مالية من حيث النظرة إليه العرفية، وقد تكون ماليته بنظر المقدم على البيع والشراء. ولكن لا من حيث العنوان الأولي، بل من حيث العناوين الطارئة والمصححة لماليته. بعد ذلك أوردنا كلاما للمحقق اليزدي صاحب العروة يرحمه الله من إشكاله على تعريف البيع بأنه تبديل مال بمال، بأن مبادلة المال بالمال لا تختص بالبيع، بل أيضا تجري في الصلح، وكذلك تجري في الإجارة، وتجري أيضا في غيرهما. فالصحيح في تعريف البيع أن يقال هو تمليك عين بعوض، وليس مبادلة مال بمال. طبعا ذكرنا فيما تقدم أن التعريف لهذه الأمور لا يشترط أن يكون بالجنس والفصل، يعني هو ليس تعريف لحقيقة الشيء، وإنما تعريف بخواصه التي تقربه، يعني تفصح عن معناه بنحو من الأنحاء، لا أن هذا التعريف يفصح عن ماهيته حتى يقال أنه ليس بجامع وليس بمانع. والخلاصة أن التعريف الذي أورده علماء اللغة إذا صح التعبير، أو أورده بعضهم كالفيومي، هذا التعريف لا بأس به، لأن المراد به ليس بتحديد دقيق لجنس البيع وفصله، بل هو تقريب هذا النوع من المبادلات المالية بالنحو الذي يفقهه العرف. نعم، فلا يعني يكون معنى لإيراد الإشكالات الدقيقة على التعريف بالخواص. لو كان التعريف بالجنس والفصل لكانت الإشكالات التي أثارها المحقق اليزدي صاحب العروة يرحمه الله في محلها، ولكن التعريف ليس كذلك. بالإضافة إلى ما تقدم من الكلام بأن في بعض الأمور وإن كان هناك تبديل لمال بمال من حيث الظاهر، ولكن هناك فوارق بين تبديل وتبديل تتحقق من ناحية المبادل. مثلا الصلح صحيح قد يتحقق بالتصالح على تبديل مال بمال، ولكن الصلح لم ينظر فيه هذه المبادلة المالية، وإنما كما تقدم ينظر في الصلح هو رفع الخصومة والتسالم بين المتصالحين. طيب، والخلاصة أن القول بأن البيع هو تبديل مال بمال قد يصدق تبديل المال بالمال على بعض المعاملات كالصالح والهبة، ولكن توجد فوارق تتأتى من ناحية هذه الإنشاءات المعاملية، بمعنى أن كل إنشاء منها له خصائص يختص بها ويختلف بهذا الإنشاء عن الإنشاء الذي يجرى به الصلح أو الإجارة. نعم، ذكرنا أنه في بعض الأحايين يعني البائع قد لا يكون مالك للمثمن الذي يبيعه، ولكن هذا لا يؤثر، ويقال أنه مثلا باع شيئا وهو لا يملكه، وبالتالي كيف تتحقق الدقة من التبديل؟ قلنا إن الدقة متحققة وإن كان هو لا يملك المال، ولكن له سلطنة على هذا المال بنحو ما من أنحاء السلطنة. فإذا كان مثلا وليا على السفيه أو على الصغير الذي لم يبلغ، فبسلطنته يصدق تبديل المال بالمال. نعم، من الإشكالات الدقيقة التي قيلت ما أفاده صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كما له حاشية على رسائل الشيخ الفرائد، له أيضا حاشية على مكاسب الشيخ يرحمه الله. فصاحب الكفاية قال إن قول علماء اللغة تبديل مال بمال أو مبادلة مال بمال، قول اللغويين مبادلة مال بمال، ليس هذا التعبير بدقيق. التعبير الدقيق أن نعبر هكذا: بدل أن نقول مبادلة مال بمال نقول تبديل مال بمال. وذكر المبادلة، مبادلة مفاعلة تدلل على قيام البيع بطرفين. والصحيح في نظر صاحب الكفاية أن البيع في حقيقته يقوم بالبائع، بمعنى أن المشتري مجرد مطاوع قابل. حقيقة التأثير في المبادلة المالية جائية من لدن البائع، فالمفروض أن ننظر إلى يعني العنصر المؤثر الأكبر إذا صح التعبير، وهو البائع، فنطلق على عمله تبديل لأنه هو الذي له الأثر الأكبر في جعل الثمن مملوكا للمشتري، جعل المثمن مملوكا للمشتري، وجعل الثمن ملكا له كبائع. فإذا أطلقنا المبادلة جعلنا الاثنين في رتبة واحدة، يعني كأن البائع والمشتري كلاهما مؤثران وفي رتبة واحدة وعرض واحد، والحال أن الأمر ليس كذلك في نظر الآخوند، بمعنى أن التأثير الأكبر للبائع والمشتري له التأثير الأقل. طبعا لعلنا أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، ولكن لا بأس من إيضاح لإشكال نعم صاحب الكفاية يرحمه الله. نحن عندما نقول تبديل يعني كما هو واضح نريد أن نسند الفعل إلى الموجب، إلى الفاعل، إلى البائع. ما إذا قلنا مبادلة فنريد أن نشير إلى أن ماذا؟ إلى أن الاثنين قام بهذه المبادلة، وأن الفعل يستند إليهما في رتبة واحدة. فالتبديل معناه أن الفعل يستند إلى أحدهما، أما المبادلة فمعناه إسناد الفعل إلى كل منهما، إلى البائع والمشتري. وهذا واضح لأن في اللغة المفاعلة، المفاعلة معناها ماذا؟ قيام الشيء باثنين، قيام المبدأ باثنين، واشتراك الاثنين في تحقق الفعل. كما إذا قلنا مثلا تضارب زيد وعمر، يعني كل منهما ضرب الآخر فأصبح ضاربا ومضروبا. أما إذا قلنا ضرب زيد عمرا فمعنى أن الضرب حدث من أحدهما، والمضروب هو ماذا؟ أحدهما، أحدهما هو الفاعل للضرب، والآخر هو الذي ماذا؟ سرى إليه وتلبس بالمضروبية. لما يقول الآخون إن البيع هو تفعيل، يعني يريد أنه يقول مثل ضرب زيد عمرا وليس مثل تضارب زيد وعمر. طبعا هذا الإشكال الذي أورده المحقق الخراساني يرحمه الله إشكال دقي صحيح، لكن يبتني أولا على أنه هل في اللغة العربية تستخدم المبادلة بهذا المعنى قيام المبدأ باثنين وفي رتبة واحدة، أم أن استعمال المبادلة والمفاعلة يمكن أن تتحقق من أحد الطرفين كطرف رئيس والطرف الثاني تابع؟ المحقق الأصفهاني يرى يرحمه الله أن المبادلة ليس كما قال أستاذه الأخند، لا بد أن تقوم باثنين، بل يمكن أن تتحقق من أحد الطرفين كطرف رئيس ومن طرف آخر كطرف تابع. وقد أورد بعض الأمثلة من الاستعمالات اللغة تؤيد هذا المعنى. طبعا قد يناقش ما قاله المحقق الأصفهاني بأنه طبعا الاستعمال كما مر عليكم أعم من الحقيقة، يعني قد يكون ما أورده من استعمال بهذه المثابة استعمالات مجازية، ونحن نعرف أن المجاز في اللغة كثير، والذي يريد أن يعطي تعريفا نعم لا يعتمد المجاز، وإنما يركز على التعريف بالحقيقة. فعلى فرض وجود استعمالات لغوية بأن المبادلة قد تكون صادرة من أحد الطرفين كطرف رئيس ومتعدية إلى الطرف الآخر كطرف تابع، إلا أن المبادلة بادئ ذي بدء يفهم منها لغة أنها تتقوم بطرفين. أيضا يمكن أن يناقش ما قاله صاحب الكفاية لأنه لو رجعنا إلى اللغة سوف نجد أن التبديل معناه ماذا؟ جعل الشيء له بدلا، سواء كان له ارتباط بالغير أو لم يكن له ارتباط بالغير. يعني عندما نقول أبدلت هذا الشيء قد تكون غيرت في صورته بمجرد عن ارتباطه بالغير. فإذا التبديل يختلف عن المبادل، ولهذا ينبغي أن نتوقف عن استخدام التبديل في مسألة البيع، حتى لو افترضنا أن المشتري هو مجرد تابع وليس في رتبة البائع. لماذا؟ لأن التبديل كما قلنا لفظ أعم، ليس له ارتباط بالتبديل الذي له علاقة بالغير. يمكن أن يكون له علاقة بالغير ويمكن أن لا يكون له علاقة بالغير. لما أقول أبدلت هذا الشيء قد أكون غيرت في صورته، ولما أقول أبدلت هذا الشيء قد يكون ماذا؟ جعلت له بدلا وأخذت بدله من الغير. فبما أن هذا التبديل هو أوسع في النطاق الاستعمالي من المبادلة، فإطلاقه في التعريف أيضا لا يخلو عن إشكال. الصحيح أن نقتصر على قولنا ماذا؟ المبادلة بين المالين. ليش؟ لأن هذه المبادلة يعني تعم كلا المعنيين. المعنى الذي يرتئيه صاحب الكفاية من أن الدور الرئيس في البيع هو للموجب الذي هو البائع، أو المعنى الذي ذكرناه فيما تقدم من أن دور البائع والمشتري، دور البائع والمشتري يتعادلان، ليس أحدهما له الدور الرئيس والآخر له الدور التبعي، بل الصحيح أنهما في رتبة واحدة. ومعنى ذلك أننا لو أطلقنا مبادلة مال بمال سيكون التعريف شاملا لمعنيين. المعنى الأول أن هذه المبادلة المالية، حتى لو افترضنا أن البائع له النصيب الأوفى في المبادلة والمشتري له النصيب الأقل، غير أنه باعتبار وجود تأثير لكل منهما، وإن اختلفت نسبة التأثير فلا يمكن أن ندلل على هذا التأثير الجائي من الطرفين إلا بلفظ المبادلة، يعني التبديل وحده غير كافي. أما لو قلنا إنهما في رتبة واحدة فمن الوضوح بمكان أن لفظة المبادلة أقوى في التدليل على هذا المعنى، يعني بمعنى أن يكون كل من الطرفين له الدور المساوي للطرف الآخر. والصحيح طبعا هو هذا المعنى، أن هناك تساوي بين البائع والمشتري. نعم قد يقال بوجود فارق حيثي، هو أن البائع للمثمن همه الأكيد هو حفظ المالية، يعني لا يهمه أن يحفظ هذه العين التي باعها، وإنما أن يحفظ قيمتها مالية العين. أما هم المشتري الأكبر فليس هو الحفظ لقيمة ماله فقط، بل قد تكون الرغبة في العين المشترى، يعني كما أن العين المشترى قد تكون، قد يكون المشتري له رغبة في حفظ مالية الثمن فيها، قد يكون هناك اعتبارات عقلائية متحققة في هذا العين المشتراه بغض النظر عن حفظه لقيمة الثمن. ولذلك تجدون أن بعض المشترين يدفع الأثمان الباهظة من أجل مثلا شراء بعض التحف القديمة التي قد لا يدفعها غيره ولا يشتريها غيره بهذه الأثمان الباهظة. فإذا هذا الفارق الحيثي طبعا هذا لا يضر الرغبة من كل من البائع والمشتري في حيثية مختلفة لكل منهما. قلنا إن البائع همه الأكبر حفظ مالية المثمن، وقد يكون الهم الأكبر للمشتري ليس حفظ المالية للثمن، قد تكون هناك يعني رغبة جامحة وكبيرة في ملكيته للمثمن، حتى لو كانت لا تحفظ مالية الثمن في المثمن، يعني لا يشتري غيره هذا المثمن بالثمن الباهظ والكبير والعالي الذي دفعه المشتري. إذن ينبغي أن نلتفت إلى اختلاف هذه الحيثيات من ناحية، ولكنها لا تضر بقيام أو تحقق البيع والشراء بوجود مبادلة يشترك فيها الطرفان البائع والمشتري. وما قاله صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية ينسجم مع هذا التفسير، يعني أن إطلاق المبادلة يشمل المعنيين، يشمل كون البائع والمشتري في عرض واحد، ويشمل كون البائع له النصيب الأوفر في إبرام الصفقة والنصيب الأقل للمشتري. لكن بما أن له نصيب ولو كان أقل لا يمكن الإشارة إلى هذا النصيب إلا بقولنا يعني مبادلة بين المالين، وليس فقط يعني تبديل لأحد الطرفين بالآخر من قبل البائع. فالتعريف بالمبادلة هو الأدق والأوضح، لأن التبديل لا يفيد بيان هذا المعنى الذي ذكرناه. تتمة، هذه التتمة نعم هي في الحقيقة إيضاح. الإيضاح كالتالي: لما نقول مبادلة مال بمال كأننا ماذا؟ أشرنا إلى الأصيل من الطرفين، صاحب السهم الأوفى وهو البائع، وأشرنا إلى التابع وهو المشتري بلفظ المبادلة. ولما نقول مبادلة أيضا ذكرنا الأصيلين على فرض كون كل من البائع والمشتري له نفس الرتبة. ولعل علماء اللغة عندما أعطوا التعريف هذا للبيع بأنه مبادلة مال بمال كان يعني يعيشون هذا الحس العرفي أو الإدراك العرفي في المبادلات المالية، فيرون بحسهم العرفي أن البيع في الحقيقة يعني يشمل القسمين، القسمين بناء على وجود منظور مختلف عرفي. فعند بعض الناس أن النصيب الأوفر للبائع في إبرام الصفقة، وعند بعضهم الآخر يتساوى الطرفان في إبرام الصفقة. فقولهم مبادلة مال بمال كأنهم يشيرون إلى وجود اختلاف بين بعض الأعراف في هذه المبادلة المالية، فعند بعضهم يتساوى البائع والمشتري، وعند بعضهم يختلف البائع مع المشتري. فالبائع هو الذي يعني يسهم في إحداث الصفقة بالنسبة الأكبر. ولكننا إذا نظرنا أو إذا دققنا للعرف أمعنا النظر في العرف قد لا يعني لا نجد هذه الدقة في اختلاف البائع عن المشتري. نعم قد يكون الاختلاف من الحيثيات التي ذكرناها فيما تقدم، يعني من اختلاف الرغبة كحيثية تظهر للبائع في حفظه للثمن للمبيع، وكحيثية تتحقق للمشتري في حصوله على المشترى المبيع المثمن وإن كان بأغلى الأثمان. والخلاصة هذا التعريف الذي جاء به علماء اللغة وذكره الفيومي منهم وغيره، يعني يفي بإبانة بعض الحيثيات الدقيقة في هذه المبادلة المالية التي تترتب عليها أو يترتب عليها الشأن الأكبر في تجارة الناس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.